وها نحن الآن مع الأحكام، وانتهى بنا الدرس إلى الوقف. الوقف، ما هو الوقف في الإسلام؟ الوقف هو تحبيس الأصل، يحبس الأصل، البستان أو الدار أو كذا، فلا يورث من الورثة ولا يباع ولا يوهب. مرة ثانية، ما هو الوقف هذا؟ الوقف هو تحبيس الأصل، حبس الوقف ما يمشي، فلا يورث، لا يرثه الورثة، ولا يباع ولا يوهب، وتسبيل الثمر لمن وقفت عليهم. إذا سبلوا الثمر هي لمن وقفت عليهم يأكلونها. ذلكم هو الوقف. ما هي أحكامه، حكمه؟ اسمعوا، الوقف مندوب إليه، ما هو واجب ولا سنة، مرغب فيه، مندوب إليه، وذلك بقول الله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. هذا هو المعروف، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، توقفون عليهم شيئا. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء فقط. إذا مات الإنسان يعني المسلم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، ما هي؟ الأولى صدقة جارية وهو الوقف، ثانيا أو علم ينتفع به من علمهم، ثالثا أو ولد صالح يدعو له. ومن الصدقة الجارية وقف البيوت والأراضي والمساجد وغيرها. مرة ثانية، ما حكم الوقف؟ الندب، ما هو الوجوب؟ الاستحباب، لما مرغب فيه بقول الله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم غير الورثة معروفا، وبقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. ما يلحقه بعد ذلك عمل، الصيام صام ومات، صلى ومات، جاهد ومات، ما يلحقه شيء إلا من ثلاثة أشياء. إذا مات الإنسان انقطع عمله، أي ثواب العمل وأجره، اللهم إلا من ثلاثة أشياء، وهي: أولا صدقة جارية وهي الوقف، صدقة ما تنقطع، أو علم ينتفع به علمه غيره، أو ولد صالح يدعو له، ما دام الولد يدعو لأبيه أبيه يستفاد، يحصل على أجر بدعاء ولده بالمغفرة والرحمة. ثم قال: ومن الصدقة الجارية وقف البيوت والأراضي والمساجد وغيرها من البساتين وغير ذلك. عرفنا الوقف وعرفنا حكمه الندب، والآن ما هي شروط الوقف التي لا يصح إلا بها؟ شروطه، وهو ما يشترط في صحة الوقف، ما يلي: أولا أن يكون الواقف أهلا للتبرع، الواقف بمعنى الموقف، أوقف ووقف بمعنى واحد، أن يكون الواقف أهلا للتبرع بأن يكون رشيدا مالكا، أما سفيه ما يوقف، أما لا يملك الشيء كيف يوقفه، لا بد أن يكون رشيدا مالكا، هذا الشرط لا بد منه. أن يكون الواقف والموقف أهلا، أي متأهلا للتبرع والصدقة، وذلك بأن يكون رشيدا غير سفيه في تصرفاته، ومالكا لما يوقفه، ما يوقف مال غيره. الشرط الثاني، أن يكون الموقوف عليه إن كان معينا ممن يصح تملكه فلا يوقف على جنين في البطن. إذن أن يكون الموقوف عليه إن كان معينا ممن يصح تملكه القدرة على أن يملك فلا يوقف على جنين في البطن. الجنين ما يملك شيء ولا يقدر، ما يوقف على جنين في البطن ولا على عبد مملوك ما هو حر، ما يوقف عليه لأنه لا يملك. وإن كان الوقف على غير معين اشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها مما تصح القربة معه، فلا يصح الوقف على لهو أو كنيسة أو محرم. مرة ثانية، إن كان الوقف على غير معين ماذا يشترط له؟ أن تكون الجهة الموقوف عليها مما تصح القربة معه والتقرب إلى الله. ثانيا، فلا يصح الوقف على لهو، على أغاني مزامير طبول كنيسة محرم ما يصح أبدا، ومنه لعب رياضة أو لعب ملعب الكرة. مرة ثانية أقول من شروط الوقف أن يكون الموقوف عليه إن كان معينا ممن يصح تملكه فلا يوقف على جنين في البطن ولا على عبد مملوك لأنه ما يملك شيئا. وإن كان الوقف على غير معين اشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها مما تصح القربة معه إلى الله، وبناء على هذا فلا يصح الوقف على لهو وما يلعب به أو كنيسة محرمة أو محرم خمر أو ما إلى ذلك، لا بد من هذا الشرط. ثالث الشروط أن يكون التوقيف بنص صريح كوقف أو حبس أو تصدق، أوقفت حبست تصدقت بهذا اللفظ، أن يكون التوقيف بنص صريح كوقفت منزلي أو وقفت داري أو وقفت بستاني كذا أو تصدقت به على كذا وكذا. رابعا، أن يكون الموقوف مما يبقى بعد أخذ غلته كالدور والأراضي وما إليها، أما ما يفنى بمجرد الانتفاع به كالمطعومات والروائح ونحوها فلا يصح توقيفه ولا يسمى وقفا أيضا بل هو صادق وكفى، لا بد أن يكون ثابتا كالدار والبستان وما إلى ذلك. مرة ثانية رابعا، يكون الموقوف مما يبقى بعد أخذ غلته كالدور والديار كالأراضي وما إلى ذلك، أما ما يفنى بمجرد الانتفاع به كالمطعومات والروائح ونحوها فلا يصح توقيفه ولا يسمى وقفا أبدا بل يسمى صدقة تصدق بها. والآن بعد معرفة شروطه مع أحكامه، ما هي أحكام الوقف؟ أولا، يصح الوقف على الأولاد، يصح الوقف على الأولاد على أولادك. وإذا قال أوقفت على أولادي شمل اللفظ الذكور والإناث معا، إذا قال أوقفت على أولادي اللفظ شمل الذكور والإناث كما شمل أولاد الذكور دون أولاد الإناث. وقفت هذه الدار على أولادي الذكور والإناث سواء، أولاد الذكور نعم، أولاد الإناث لا، ما هم بأولاده، أولاد غيره. هكذا نقول يصح الوقف على الأولاد. وإذا قال الواقف أوقفت على أولادي شمل اللفظ الذكور والإناث معا كما شمل أولاد الذكور دون أولاد الإناث، لأن أولاد الإناث أولاد غيره ما هم أولادي هو. وإن قال وقفت على أولادي وأعقابهم شمل أولاد الذكور وأولاد الإناث معا، هذه اللفظة اللطيفة، وقفت على أولادي وعقابهم، البنات لهن عقاب ما دام نص على العقاب يدخل فيه الأولاد من البنين والبنات. وقفت على أولادي وعقابهم شمل أولاد الذكور وأولاد الإناث معا. وإن قال وقفت على بنية كان على الذكور دون الإناث، وقفت هذه الأرض على بنية أي الذكور فقط، كما لو قال بناتي كان للإناث فقط، لو قال وقفت هذه الدار على بناتي البناتي ما يدخل الذكر أبدا. كذلك إذا قال على بنية البنون هم الذكور الإناث. كل هذا إذا كان يفهم التفريق بين مدلولات هذه الألفاظ، بشرط يكون يعرف الفرق بين الولد والبنت والابن وما إلى ذلك، أما إذا ما يفرق لا كلام معه، على شرط أن يكون يفهم التفريق بين مدلولات هذه الألفاظ، وإلا فلا عبرة بألفاظه لا قيمة لها. ثانيا، يلزم العمل بما يشترطه الواقف من وصف أو تقديم أو تأخير. فلو قال وقفت كذا على عالم محدد ما يعطيه لفقه، أو قال أو فقيه لا يتنازل لم يتناول اللفظ سوى صاحب الصفة من نحوي أو عرضي أو غيرهما ما يتناوله. مرة ثانية، يلزم العمل بما يشترطه الواقف من وصف من الأوصاف أو تقديم أو تأخير. فلو قال وقفت كذا على عالم محدد أو على فقيه لم يتناول اللفظ سوى صاحب الصفة المذكورة كذا ولا، أما من نحو أو عروض أو غيرهما فلا، لا لا بد وأن يكون صاحب الصفة. كما لو قال وقفت كذا على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، أو قال الطبقة العليا تحجب السفلى كان على ما قال، ليس للطبقة الدنيا حق في الوقف حتى تقترب الطبقة العليا وتنتهي. فلو قال أوقفت شيئا على ثلاثة إخوة فمات أحدهم وترك أولادا ثم ترك أولادا لم يكن لأولاده نصيب أبيهم بل يعود على إخوته على أخويه، ما دام الواقف قد اشترط حجب الطبقة العليا بالطبقة السفلى. مرة ثانية نعود إلى هذا الشرط، هذا الحكم، يلزم العمل بما يشترطه الواقف من وصف أو تقديم أو تأخير لا بد. فلو قال وقفت كذا على عالم محدث أو فقيه لم يتناول اللفظ سوى صاحب الصفة من نحوين أو عرضي أو غيره ما يتناوله إلا صاحب الصفة فقيه أو محدث، كما لو قال وقفت كذا على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، أو قال الطبقة العليا تحجب السفلى كان على ما قال بالضبط، ليس للطبقة الدنيا حتى حق في الوقف حتى تنقرض العليا. فلو أوقف شيئا على ثلاثة إخوة فمات أحدهم وترك أولادا لم يكن لأولاده نصيب أبيهم لم يكن له نصيب أبيهم بل يعود على أخويه، ما دام الواقف قد اشترط حجب الطبقة العليا الطبقة السفلى. واضح. ثالثة الأحكام، يلزم الوقف بمجرد إعلانه أو حيازته أو تسليمه لمن وقف عليه. متى يلزم الوقف؟ بمجرد الإعلان عنه أو حيازته في جهة أو تسليمه لمن يقف عليه يصبح التزم الوقف، فلا يجوز بعد ذلك فسخه ولا بيعه ولا هبته. مرة ثانية، متى يلزم الوقف؟ بمجرد إعلانه بلسانه أو حيازته أو تسليمه لمن وقف عليه، فلا يجوز بعد ذلك فسخه ولا بيعه ولا هبته أبدا. رابعا وأخيرا من أحكام الوقف، إن تعطلت منافع الوقف لخرابه أجاز بعض أهل العلم بيعه وصرف ثمنه في مثله. أجاز بعض أهل العلم هذه الدار وقف خاربت، تبقى خاربة ماذا ينتفعون بها؟ يجوز بيعها وشراء مكان آخر بدلها. مرة ثانية، إن تعطلت منافع الوقف لخرابه أجاز بعض أهل العلم بيعه وصرف ثمنه في مثله، وإن فضل شيء صرف في مسجد أو تصدق به على الفقراء والمساكين. لما بعنا هذه العمارة المهدمة واشترينا أخرى بقي فلوس منها توزع على الفقراء والمساكين أو تصرف في مسجد لأنها كانت وقفا. مرة ثانية، إن تعطلت منافع الوقف لما لخرابه أجاز بعض أهل العلم بيعه وصرف ثمنه في مثله، بيع هذا واشتري آخر. وإن فضل شيء صرف في مسجد أو تصدق به على الفقراء والمساكين وتم أجر الواقف وله أجره